والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الوجه الخامس من وجوه الاستدلال على دلالة الشرع على المفهوم ما ذكره المحقق النائيني رضوان الله عليه، وقد اعتمد في استفادة اللزوم والعلية على بعض الوجوه السابقة، وصب جهده أيضا على إثبات الانحصار، فيقول بأننا نستفيد انحصارية العلة في الشرع كون الشرع علة منحصرة، نستفيد خصوصية الانحصار بالإطلاق المقابل لأو، المقابل الإطلاق المقابل للتقييد بأو. توضيح ذلك أنه يقول إن تعليق الجزاء على الشرع على نحوين، تارة يكون الجزاء معلقا على الشرع وحده، وتارة يكون الجزاء معلقا على الشرع أو على شيء آخر. فإذا شككنا أن المولى ماذا يقصد بقوله إذا زارك الفقير فأكرمه، هل يقصد بقوله هذا الشكل الأول من التعليق؟ يعني هل يقصد بذلك أن وجوب الإكرام معلق على الزيارة فقط، أو أنه يقصد أن وجوب الإكرام معلق على الزيارة أو على شيء آخر، وقد تسامح في ذكر ذاك الشيء الآخر، لكن مقصوده هو أن وجوب الإكرام معلق على إما الزيارة أو شيء آخر. فإذا شككنا أنه هل يقصد الشكل الأول أو الشكل الثاني، يعني هل يقصد تعليق الجزاء على خصوص الشرط فقط، أو يقصد تعليق الجزاء على الشرط أو شيء آخر، استطعنا أن نقول بأنه إن كان يقصد المعنى الأول فكلامه واف بتمام مراده، إن كان يقصد لتعليق الجزاء على الشرط فقط فلا حاجة إلى قيد، يكون الكلام وافيا بالمعنى. بينما إذا كان يقصد تعليق الجزاء على الشرط أو على شيء آخر لكان هذا بحاجة إلى أن يقيد الشرط بواسطة أو، يقيده بذلك الشيء الآخر بواسطة أو، فيقول إن كان إن زارك فقير أو كان مريضا مثلا وجب إكرامه، فإن كان يقصد تعليق الجزاء على الشرط أو على شيء آخر لكان عليه أن يقيد الشرط بهذا القيد بالتقييد بأو، لا بد أن يقيد الشرط بالتقييد بأو، وبما أنه لم يبرز هذا القيد إذن نعرف الإطلاق بقرينة الحكمة، نعرف إذن أنه يقصد تعليق الجزاء على الشرط فقط ولا يقصد التقييد بأو، وبذلك يثبت الانحصار، يثبت أن هذا أن الجزاء معلق على الشرط فقط ولا بديل للشرط. هذا هو الوجه الذي ذكره المحقق النائيني رضوان الله عليه لإثبات الانحصار، وعلى نحو ذلك يثبت تمامية العلة بالإطلاق المقابل للتقييد بالواو، وإن كان هذا ليس ضروريا، لذلك سبق وأن قلنا بأنه يكفي لانتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط أن يكون الشرط جزء علة، ليس من الضروري أن يكون الشرط تمام العلة، إذ كما أن المعلول ينتفي بانتفاء تمام العلة كذلك المعلول ينتفي بانتفاء جزء العلة، فيكفينا أن يكون الشرط جزء علة، يكفي لحصول المفهوم لإثبات المفهوم أن يكون الشرط جزء علة وليس من الضروري إثبات تمامية العلة، لكن رغم ذلك هو المحقق النائمي رضوان الله عليه يتمسك لإثبات تمامية العلة إن أردنا أن نثبت تمامية العلة فيقول بأنه يمكن إثبات ذلك بالإطلاق المقابل للتقييد بالواو، لأنه إن كان الشرط جزء عليه وهو بحاجة إلى جزء آخر لكان عليه أن يقيد الشرط بالتقييد بالواو. فيقول مثلا إن كان إن زارك الفقير وكان مريضا، على أساس أن الزيارة إذا كان جزء عليه فالجزء الآخر لابد أن يعطف عليه بالواو. فيقول مثلا إن زارك الفقير وكان مريضا وجب إكرامه، بينما لم يقيد بهذا القيد، لم يقيد بالتقييد بالواو، فنعرف أن هذا الشرط لا يحتاج إلى جزء آخر فتثبت تمامية العلة. إذن المحقق النائيني رضوان الله عليه هنا يؤمن بجريان إطلاقين نحوين من الإطلاق، يسمي أحدهما بالإطلاق الأوي أو الإطلاق المقابل للتقييد بأو، والآخر يعبر عنه بالإطلاق الواوي، يعني الإطلاق المقابل للتقييد بالواو. هذا الإطلاق الواوي خرع يا واوي بعد، فبني التقييد بالواو يقصد في مقابل التقييد بالواو. هذا هو الوجه الخامس، والسيد الشيخ رضوان الله عليه يناقش ذلك. تحبون نطبق العبارة من بعدين نذكر المناقشة. الخامس، ويفترض فيه أي أيضا أننا استفدنا العلية على أساس سابق. اللزوم والعلية يستفيدهما من بعض الوجوه السابقة بالواضع أو بالتفريع وتفريع الجزاء على الشرط ببعض الوجوه السابقة. فيقال في كيفية استفادة الانحصار إن تقييد الجزاء بالشرط على نحوين، لا بد أن نعرف أن مراد المولى أي واحد من هذين النحوين. نحوين هناك نحوان معقولان، إن تقييد الجزاء بالشرط على نحوين، أحدهما أن يكون تقييدا بالشرط فقط، والنحو الآخر أن يكون تقييدا به أو بعدل له، عدل بمعنى البديل، أن يكون تقييدا به أو بعدل له على سبيل البدل. هذان النحوان. والنحو الثاني ذو مؤونة ثبوتية تحتاج في مقام التعبير عنها إلى عطف العدل بأو. هذا النحو الثاني فيه مؤونة إضافية في مراد المولى إن كان يقصد ذلك، ثبوتية يعني في مراد المولى، وهذه المؤونة الثبوتية بحاجة إلى إثبات، بحاجة إلى إبراز، وإبرازه بأن يقيد الشرط بأو. والنحو الثاني ذو مؤونة ثبوتية تحتاج في مقام التعبير عنها، تحتاج إلى ماذا؟ إلى عطف العدل بأو، عطف ذلك البديل على الشرط بواسطة حرف أو. فإطلاق الجملة الشرطية بدون عطف بأو يعين النحو الأول. لو لم يبرز هذا القيد، قيد التقييد بأو، نعرف أنه يقصد النحو الأول، يعني يقصد تعليق الجزاء على الشرط فقط. وقد ذكر المحقق النائيني رحمه الله أن هذا إطلاق في مقابل التقييد بأو، إطلاق أوي، الذي يعني تعدد العلة، الذي يعني التقييد بأو يعني تعدد العلة. التقييد هذا الذي صفة لقوله التقييد، ليس صفة للإطلاق بل هو صفة للتقييد، إطلاق في مقابل التقييد بأو. التقييد بأو ماذا يعني؟ التقييد بأو الذي يعني تعدد العلة، كما أن هناك إطلاقا للشرط. هذا أيضا للمحقق النائيني يقول بأنه أيضا هناك إطلاق للشرط في مقابل التقييد بالواو، الذي يعني هنا أيضا الذي توصيف للتقييد بالواو، ليس توصيفا للإطلاق المقابل للتقييد بالواو، بل الذي توصيف للتقييد بالواو. التقييد بالواو الذي يعني كون الشرط جزء العلة، وكون المعطوف عليه بالواو جزء آخر هو الجزء الآخر. إذن فالإطلاق الأوي يثبت الانحصار، والإطلاق الواوي يثبت العلية التامة، يثبت تمامية العلية. قبل أن يناقش السيد الشيخ رضوان الله عليه في هذا الوجه، يشير إلى أن هذه الوجوه الخمسة كلها بحاجة إلى إثبات الركن الثاني. هذه الوجوه الخمسة كلها قد صبت جهدها على إثبات الركن الأول، وهي كلها تشترك في الحاجة إلى إثبات الركن الثاني، يعني إثبات أن المعلق على الشر طبيعي الحكم وليس شخص الحكم، وذلك بإجراء الإطلاق في الجزاء. وكل هذه الوجوه الخمسة تشترك في الحاجة إلى إثبات أن المعلق على الشر طبيعي الحكم، وذلك بالإطلاق وإجراء قرينة الحكمة في مفاد الجزاء والتحقيق. من هنا السيد الشيخ رضوان الله عليه يناقش الوجه المحقق النائيني، الوجه الخامس. يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه أساسا لا بد وأن نجد بأن الانحصار هل يحتاج إلى التمسك بإطلاق من هذا القبيل، بالإطلاق الذي يقوله المحقق النائيني إطلاق أوي، أو يمكن إثبات الانحصار بدون حاجة إلى هذا الإطلاق؟ إن استطعنا أن نثبت الانحصار بدون حاجة إلى هذا الإطلاق فبها ونعمل، ولا حاجة حينئذ إلى هذا الإطلاق. وأما إذا لم يمكن إثبات الانحصار بدون الإطلاق فهذا الإطلاق الذي يدعيه المحقق النائيني لا يصلح لإثبات الانحصار، لا يصلح لإثبات الانحصار. كيف؟ يقول بأنه نطرح السؤال عن الدلالة التصديقية، عفوا عن الدلالة التصورية للجملة الشرطية. هل أن الجملة الشرطية تدل بالدلالة التصورية على النسبة الاستلزامية أو النسبة التوقفية؟ هذا الذي أشرنا إليه في بحث ركن في بحث ضابط المفهوم. هل أن الجملة الشرطية في نظر المحقق النائيني يدل على ماذا؟ هل يدل على النسبة التوقفية أو يدل على النسبة الاستلزامية؟ إن كانت الجملة الشرطية تدل في نظره على النسبة التوقفية الالتصاقية كفى ذلك للدلالة على الانحصار بدون حاجة إلى إجراء هذا الإطلاق، لأنه إن كانت الجملة تدل على أن الجزاء متوقفا على الشر ملتصق بالشر، إذن هذا يعني أنه ينتفي بانتفائه بدون حاجة إلى إجراء إطلاق. بعد ما هو حاجة إلى إجراء إطلاق، بل هذه الدلالة التصورية الناشئة من الواضع تدل على أن مراده الجدي هو عدم انفكاك الجزاء عن الشر، وهذا يعني أن الجزاء ينتفي بانتفاء الشر ولا حاجة إلى إجراء الإطلاق. هذا إذا اعترف معنا بأن الجزاء متوقف، يعني أن الجملة الشرطية تدل على أن الجزاء متوقفا على الشر. وأما إذا لم يعترف بذلك، إذا قال بأن القضية الشرطية غاية ما تدل بدلالة تصورية تدل على أن الشرط يستلزم الجزاء، لا أن الجزاء يتوقف على الشرط، بل تدل على أن الشرط يستلزم الجزاء، إن كان يؤمن بهذا النحو، يؤمن بدلالة القضية الشرطية على النسبة الاستلزامية، إذن فهو بحاجة إلى هذا الإطلاق، لكن هذا الإطلاق لا يفيده. الإطلاق الأوي الذي يقوله المحقق النائيني لا يثبت الانحصار، وذلك لأن الإطلاق على قسمين سبق وأن قلنا في بحث الإطلاق. عندنا إطلاق حكمي مبتني على قرينة الحكمة، وكنا أيضا نعبر عنه بالإطلاق اللفظي، وعندنا إطلاق مقامي لا يعتمد على قرينة الحكمة بل هو بحاجة إلى قرينة خاصة. إذا تذكرون قلنا في محله أن الإطلاق المقامي لا يثبت بقرينة الحكمة بقرينة عامة، بل الإطلاق المقامي في كل مورد بحاجة إلى قرينة خاصة تدل عليه، لا توجد قرينة عامة تدل دائما على الإطلاق المقامي. عندئذ هنا إن كان يقصد التمسك بالإطلاق الحكمي كما هو ظاهر عبارة المحقق النائيني، أنه يقصد التمسك بالإطلاق الحكمي المبتني على قرينة الحكمة، إن كان يقصد هذا المعنى فقد قلنا في محله أن الإطلاق الحكمي إنما يجري فيما إذا كان ذاك الشيء الذي نريد أن ننفيه عن مراد المتكلم بالإطلاق، نريد أن ننفي شيئا، ننفي قيدا عن مراد المتكلم بقرينة الحكمة، لا بد وأن يكون ذاك الشيء الذي نريد أن ننفيه بقرينة الحكمة على فرض وجوده يكون قيدا في الطبيعة التي أبرزه المتكلم. يعني قرينة الحكمة إنما تنفي القيد المحتمل، لا تنفي قرينة الحكمة، لا تنفي كل مطلب محتمل في مراد المتكلم. قد يكون هناك مطلب فمضمون آخر، هذا المضمون الآخر لا يشكل قيدا فيما ذكره المتكلم، بل يشكل مطلبا إضافيا على ما ذكره المتكلم. المتكلم ذكر شيئا في كلامه، وربما يوجد في مراده بالإضافة إلى ما ذكره يوجد شيء آخر أيضا، وهذا الشيء الآخر لا علاقة له بالشيء الذي ذكره، ليس قيدا في الشيء الذي ذكره. فحينئذ هذا الشيء الإضافي الذي نحتمله لا يمكن نفيه بقرينة الحكمة. لو أن المتكلم قصة ذكر بعض المقاطع من القصة، ونحتمل أن يكون هناك مقاطع أخرى لم يذكرها، فهل يمكن أن ننفي هذه المقاطع الأخرى المحتملة ننفيها بقرينة الحكمة؟ لا، قرينة الحكمة إنما تنفي القيد المحتمل، لا تنفي كل مطلب إضافي محتمل. قرينة الحكمة لا تنفي أي مطلب إضافي محتمل، بل قرينة الحكمة إنما تنفي القيد المحتمل. ذاك الشيء الذي نريد أن ننفي بقرينة الحكمة لا بد وأن يكون على فرض وجوده في مراد المتكلم يشكل قيدا فيما ذكره المتكلم حتى نستطيع أن ننفي بقرينة الحكمة. الإطلاق الحكمي اللفظي هذا شأنه، الإطلاق الحكمي إنما يجري لنفي القيد، لنفي ما يشكل قيدا فيما ذكره المتكلم وفيما نحن فيه. يقول السيد رضوان الله عليه أنه إن كان يقصد المتكلم أن الشر يستلزم الجزاء، وهناك أيضا شيء آخر أيضا يستلزم الجزاء، وهذا معنى أو الذي يقوله المحق النائيني، إن كان يقصد بقوله إذا زارك شخص الفقير فأكرمه، إن كان يقصد بذلك في مراده الجدي أنه إذا زارك الفقير أو كان مريضا، ولم يبرز أو، لم يبرز هذا العطف بأو، فهل أن هذا الشيء الذي لم يبرزه يشكل قيدا فيما أبرزه؟ لا يشكل قيدا فيما أبرزه، بل يشكل مطلبا إضافيا. هذا يعني أنه كما أن الشر يستلزم الجزاء، كذلك المرض يستلزم الجزاء، يستلزم وجوب الإكرام. كما أن الشر يستلزم وجوب الإكرام، المرض أيضا يستلزم وجوب الإكرام، وهذا ليس قيدا في استلزام الزيارة لوجوب الإكرام. الزيارة تستلزم وجوب الإكرام، المرض أيضا يستلزم وجوب الإكرام، وهل أن الثاني قيد في الأول؟ لا، الثاني ليس قيدا في الأول. وهذا يعني أن المتكلم، أن المولى لو كان يريد هذا الشيء الثاني أيضا لما كان هذا قيدا، بل هو مطلب إضافي يوجد في مراد المتكلم ولم يبرزه، وهذا لا يمكن نفيه بالإطلاق وقرينة الحكمة، هذا لا يمكن نفيه بالإطلاق المعتمد على قرينة الحكمة. نعم، هذا بحاجة إلى إطلاق مقامي. الإطلاق المقامي سبق وأن قلنا هو أن ننفي المطلب الإضافي الذي لا يشكل قيدا. كنا نمثل له بأجزاء الصلاة، لو أن المولى قال بأن الركوع جزء، التكبير جزء، القراءة جزء، الركوع جزء، السجود جزء، ولم يذكر السورة أو لم يذكر القنوت، وشككنا أنه هل أن القنوت جزء أو لا، هذا مطلب جديد ليس قيدا فيما ذكره، فإذا استطعنا أن ننفيه سمي ذلك بالإطلاق المقامي. لكن الإطلاق المقامي بحاجة إلى قرينة خاصة، ما عرف القرينة قامنا في كل مورد نجري، وإنما إذا عرفنا بأن المولى في مقام بيان هذا المطلب الإضافي إن كان يقصده فهو في مقام بيانه ولم يبينه فنجري الإطلاق المقامي، إن عرفنا بقرينة معينة أنه في مقام بيانه ولم يبينه فيجري الإطلاق النظري. أما كيف فيما نحن فيه ما عندنا هيك قرينة خاصة. إذا قال إذا زارك فقير فأكرمه، ما القرينة على أنه في مقام بيان الشيء الآخر أيضا ربما أراد أن يذكر أحد علل وجوب الإكرام، ليس في مقام بيان تمام علل وجوب الإكرام، ربما كقوله إذا نمت فتوضأ في مقام بيان هذا العلة لوجوب الوضوء، ليس في مقام بيان تمام علل وجوب الوضوء في كلامه هذا في حديثه هذا. فما عندنا فالقرينة خاصة تدل على أنه في مقام بيان تمام العلل، ربما يكون في مقام بيان بعض العلل دون بعض. وعليه فلا يمكن نفي العدل المحتمل، نفي العلة الأخرى المحتملة بالإطلاق الذي عبر عن المحقق النائمي بالإطلاق الأوي، هذا الإطلاق لا يجري، لأنه إن كان إطلاقا حكميا فعيبه أن الإطلاق الحكمي يختص بنفي القيد وهذا ليس قيدا، وإن كان إطلاقا مقاميا طبعا نسير شيء في العبارة ما مفصل بين إطلاق مقامي وإطلاق حكمي، باني على أنه يقصد الإطلاق الحكمي فقط. فبما أنه أنا ملي فكرت أنه راح يتبادر إلى أذهان بعضكم فوضحت أنه، وأما إذا كان يقصد الإطلاق المقامي فالإطلاق المقامي يحتاج إلى قرينة خاصة، وهنا لا توجد قرينة خاصة. لحظة العبارة والتحقيق، أن الربط المفترض في مدلول الجملة الشرطية، إذ من المفروض وجود ربط بين الشرط والجزاء، هذا الربط المفروض وجوده بين الشرط والجزاء، تارة يكون بمعنى توقف الجزاء على الشرط، وأخرى بمعنى استلزام الشرط واستتباعه للجزاء كما عرفنا سابقا. فنطرح هذا السؤال على المحقق النائي، نقول له بأنه أنت تؤمن بأي منهما، هل تؤمن بالنسبة التوقفية أو تؤمن بالنسبة الاستلزامية؟ فعلى الأول إن كان يؤمن بالنسبة التوقفية يتم إثبات المفهوم بلا حاجة إلى ما افترضه المحقق النائي رحمه الله من إطلاق مقابل للتقييد بأو، فإن كان إن اعترف بالنسبة التوقفية فلا حاجة إلى التقييد بأو، لا حاجة إلى الإطلاق في مقابل التقييد بأو. فعلى الأول يتم إثبات المفهوم بلا حاجة إلى ما افترضه المحقق النائي رحمه الله من إطلاق مقابل للتقييد بأو، وذلك لأن الجزاء متوقف على الشرط بحسب الفرض، فلو كان يوجد بدون الشرط، فلو كان يعني الجزاء يوجد بدون الشرط ما كان متوقفا عليه، إذن فالنسبة التوقفية تدل على الانحصار، تدل على أن الجزاء ينتفي بانتفاء الشرط. وعلى الثاني، أما إذا قال المحقق النائمي بأن الجملة الشرطية إنما تدل على النسبة الاستلزامية لا على النسبة التوقفية، لا يمكن، وعلى الثاني لا يمكن إثبات الانحصار والمفهوم بما سماه المرزا بالإطلاق المقابل لأو. لماذا لا يمكن؟ لأن وجود علة أخرى لا يضيق من دائرة الربط الاستلزامي بين الشرط والجزاء، يعني لا يقيد، لا يشكل قيدا في استلزام الشرط للجزاء. إن كان هناك علة أخرى فهل هذا يعني أن استلزام الشرط للجزاء أصبح مقيدا؟ لا، استلزام الشرط للجزاء هو يبقى على حاله، غاية الأمر ذاك شيء إضافي، أنه كما أن الشرط يستلزم الجزاء هناك شيء آخر أيضا يستلزم الجزاء، والثاني ليس قيدا في الأول، لا يضيق من دائرة الأول، لأن وجود علة أخرى لا يضيق من دائرة الربط الاستلزامي بين الشرط والجزاء، فلا يكون العطف بأو تقييدا، هذا العطف بأو من شكل قيد، فلا يكون العطف بأو تقييدا لما هو مدلول الخطاب لينفى بالإطلاق لكي نستطيع أن ننفيه بالإطلاق، بل إفادة لمطلب إضافي، يعني بل إن التقييد بأو إضافة، بل إفادة لمطلب إضافي، هذا يفيد فد مطلب إضافي مراد إضافي، وليس كلما سكت المتكلم عن مطلب إضافي أمكن نفيه بالإطلاق، لو أن المتكلم قص قصة وحذف بعض المقاطع المحتملة فهل نستطيع أن ننفي هذه المقاطع المحتملة بالإطلاق؟ هذا ليس كلما سكت عن مطلب إضافي استطعنا أن ننفي ذلك بالإطلاق، وليس كلما سكت المتكلم عن مطلب إضافي أمكن نفيه بالإطلاق ما لم يكن المطلب المسكوت عنه، هنا خطأين، أحد الخطأين نصلحه في هذه الطبعة، الخطأ الآخر ضال على حاله. في الطبعة الأولى المطلوب السكوت عن هاي الكلمتين اثنين، المطلوب خطأ، السكوت أيضا خطأ. المطلوب كود يصير المطلب، والسكوت كود يصير المسكوت عن. هنا السكوت مصلحه مسوي مسكوت، لكن المطلوب ضال على حال، المطلوب هم كود يتصلح، كود يصير المطلب، المطلب المسكوت عن، ما لم يكن المطلب المسكوت عن مؤديا إلى تضييق وتقييد في دائرة مجلول الكلام. لا، الجواب ذاك اللي جلس بأنه احتمال صدق النتيجة، صدق النتيجة يكفي في صدق النتيجة، صدق واحد من هؤلاء
خبر واحد
ما يخالف. احنا من أنا أقول بأنه لا نحتاج إلى تجميع احتمال، تجميع بل احتمالات الصدق مع بعضها في بعض، أما احتمالات الكذب نحتاج إلى تجميعها. يعني أنه صدق كذب النتيجة يعبر عن اجتماع 100 حادثة، وهي حادثة القضية المصلحة الشخصية لدى هذا الشخص مع المصلحة الشخصية لدى ذاك الشخص مع المصلحة الشخصية لدى ذاك الشخص. هذه المصالح الشخصية التي تدعو إلى الكذب اجتمعت بعضها مع بعض، صارت 100 حادثة، صارت 100 مصالح شخصية. هذا إذا كانت النتيجة كاذبة، يعني أن تستلزم كذب النتيجة يستلزم 100 اجتماع 100 حادثة، وهي 100 مصالح شخصية. بينما صدق النتيجة لا يستلزم بل اجتماع 100 حادثة، بل يكفي في صدق النتيجة أن يكون ولو واحد من هؤلاء يعبر عن الواقع، هذا يكفي لحصول النتيجة. احنا ما اريد اتمسك، ما اريد استدل بهذا حتى تقول صار خبر واحد، ما اريد استدل على هذا، اريد اقول بانه النتيجة اذا كانت صادقة، اذا كانت صادقة فهو لا يعبر الا عن حادثة واحدة، بينما اذا كانت النتيجة كاذبة فهي تعبر عن 100 حادثة. ولهذا اذا اردنا معرفة قيمة احتمال الكذب لابد وأن نعرف قيمة احتمال اجتماع 100 حادثة، وذلك بأن نضرب قيم احتمالات هذه الحوادث بعضها في بعض إلى أن نعرف قيمة احتمال لاجتماعها جميعا، في لأجل التوصل إلى النتيجة. بل الاحتمالات القرائن المسبقة مهما كانت أقوى نصل إلى النتيجة أسرع، ومهما كانت القرائن المسبقة أضعف نصل إلى النتيجة أبطأ. وهذا يعني أن تجميع هذه الاحتمالات، تجميع هذه القرائن الاحتمالية هي التي أدت إلى حصول اليقين. ومن هنا نجد أن حصول اليقين بالقضية المتواترة والتجريبية يرتبط بكل ما له دخل في تقوية القرائن الاحتمالية نفسها. فكلما كانت كل قرينة احتمالية أقوى وأوضح كان حصول اليقين من تجميع القرائن الاحتمالية أسرع. وعلى هذا الأساس نلاحظ أن مفردات التواتر إذا كانت إخبارات بل يبعد في كل واحد منها احتمال الاستناد إلى مصلحة شخصية، يعني إذا كان كل واحد من هذه الإخبارات احتمال الصدق فيه قوي، رجل ثقة، نستبعد أن يعتمد على مصلحة شخصية. أن مفردات التواتر، يعني كل إخبار من هذه الإخبارات إذا كانت إخبارات بل يبعد في كل واحد منها، في كل واحد من هذه الإخبارات احتمال الاستناد إلى مصلحة شخصية تدعو إلى الإخبار بصورة معينة. هسه لماذا استبعدنا؟ إما لوثاقة المخبر أو لظروف خارجية، بسبب أن الأسباب. لو استبعدنا في كل مخبر من هؤلاء المخبرين أن يكون له مصلحة شخصية تدعوه إلى الكذب، تدعوه إلى الإخبار بنحو معين. إذا كان هكذا
بلي، إذن فإنما يمكن إجراء الإطلاق فيما إذا كان ذاك المطلب الذي سكت عنه يشكل قيدا وتضييقا في دائرة ما ذكره، وإلا فلا يجري الإطلاق. وأما الإطلاق المقامي هذا الشيء الذي بل قد يتبادر إلى بعض أذانكم أنه ربما المحققون النائين يقصد بهذا الإطلاق الإطلاق المقامي لا الإطلاق الحكمي، فهذا جوابه أن الإطلاق المقامي بحاجة إلى قرينة خاصة، وهنا ما عندنا قرينة خاصة. وهو أيضا جزاؤه له، أيضا له جزاء، أيضا له جزاء مماثل لهذا الجزاء، يعني أنه كما أن الشرط يستلزم الجزاء، افترضنا أنه يؤمن بالاستلزام ما يؤمن بالتوقف، فيقول بأنه الشرط يستلزم الجزاء. خب إذا كان هناك شيء آخر أيضا يستلزم نفس هذا الجزاء، فذاك أيضا المرض يستلزم الجزاء، الزيارة تستلزم وجوب الإكرام، المرض أيضا يستلزم وجوب الإكرام. خب الاستلزام الثاني ما يشكل قيد في الاستلزام الأول، كل واحد يشكل قيد في جزائه ما يخالف، لكن الثاني ما يشكل قيد في الأول، الاستلزام الثاني لا يشكل قيد في الاستلزام الأول، استلزامان مستقلان، الشرط يستلزم وجوب الإكرام، المرض أيضا يستلزم وجوب الإكرام، استلزامان مستقلان، الثاني من شكل قيد في الأول حتى ننفيه بالإطلاق. لا لأنه هو بلغة الاستلزام، هو ليش مسبقا قلنا له بأنه أنت هل تؤمن بالنسبة التوقفية أو تؤمن بالنسبة الاستلزامية؟ إذا آمن بالنسبة التوقفية خب أصلا ما حاجة إلى إطلاق، يثبت المفهوم. وأما إذا كان يقصد الاستلزام، الاستلزام ليس بلغتي أن بل أن الجزاء مقيد بالشرط أو مقيد بالشرط، بل بلغتي أن الشرط يستلزم الجزاء، بهاللغة قاعد يتكلم أن الشرط يستلزم الجزاء، وهناك شيء آخر أيضا يستلزم الجزاء، هذا ما يشكل الثاني ما يشكل طيب في الأول. فالأولى من ذلك كله. إلى هنا انتهينا من ذكر جميع الأدلة التي ذكرت لإثبات المفهوم في القضية الشرطية، وقد أبطلناها جميعا. إذن ماذا نبطل من مفهوم الشرط؟ نقول بأن القضية الشرطية مدل على المفهوم؟ لا، يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه الأولى من جميع هذه الوجوه أن نرجع إلى الوجه الأول، أن نرجع إلى النسبة التوقفية، نرجع إلى هذا ونقول بأن القضية الشرطية تدل بالواضح، تدل بالواضح بالدلالة التصورية الناشئة من الواضح على النسبة التوقفية، تدل على أن الجزاء متوقف على الشرط. غاية الأمر سنصطدم بمشكلة تضارب الوجدانين، ونستطيع أن نحل تلك المشكلة. مشكلة تضارب الوجدانين خب تتذكروها، كان يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه بأنه من ناحية نجد بالوجدان أن القضية الشرطية لو خلت عن كل قرينة لدلت بالتبادر على أن على الانحصار، هسه بلغة الأصحاب اللزوم العليين الانحصارية، وبلغته هو السيد الشهيد يقول بأن الجزاء متوقف على الشرط، تدل الجملة على أن الجزاء متوقف على الشرط النسبة التوقفية. لكن من ناحية أخرى لو لم يقصد النسبة التوقفية، لو لم يقصد الانحصار، لما كان مجازا، لا نشعر بعناية المجاز، هذا هم أيضا وجدانية من الوجداني، أنه لو لم يقصد الانحصار فليس مجازا، فقد يقال بأن هذا يتضارب مع ذاك، لأنه إن كان بالواضح قد وضع للانحصار، ولو لم يقصد الانحصار المفروض أن يصير مجاز إذا كان بالواضح، إذا كان وضع للانحصار، فلو لم يقصد الانحصار المفروض أن يكون مجازا، بينما نشعر بأنه ليس مجازا باعتبار أنه خرج عن المعنى الموضوع له، إن كان قد وضع للانحصار ولم يقصد الانحصار يعني خرج عن المعنى الموضوع له، فالمفروض يصير الاستعمال استعمال مجازي، بينما نحن نشعر وجدانا بأنه ليس مجازا، لا نشعر فيه بعناية المجاز. يقول السيد رضوان الله عليه هذه المشكلة نستطيع أن نحلها بوجوه، من جملة الوجوه التي يمكن أن نحل هذه المشكلة هو أن نقول بأن المعنى الموضوع له لم يتخلف فيما إذا لم يقصد الانحصار، هو لا زال في مثل لا إن توضأ إن نمت فتوضأ، إن نمت فتوضأ يقصد النسبة التوقفية، يقصد النسبة التوقفية، يقصد أن وجوب الوضوء متوقف على النوم. غاية الأمر أنه يقصد بالجزاء شخص الحكم لا طبيعي الحكم، فقد تخلف عن الإطلاق لم يتخلف عن الوضع. إطلاق الجزاء غير مقصود، لا أن النسبة التوقفية غير مقصودة، النسبة التوقفية هي المستفادة من الوضع ولم يتخلف عنها. قصد النسبة التوقفية، قصد أن وجوب الوضوء متوقف على النوم. غاية الأمر أنه ليس كل وجوب للوضوء متوقفا على النوم، بل هذا الوجوب الوضوء وجوب واحد، وجوب شخصي واحد للوضوء متوقفا على النوم. وربما هناك وجوب آخر للوضوء ناشئ من متوقف على على افرض مثلا الأسباب الأخرى للوضوء. فإذن هذا يعني أنه لم يتخلف عن الوضوء وإنما تخلف عن الإطلاق، لم يقصد معنى الإطلاق في الجزاء، لم يقصد مطلق وجوب الوضوء، بل قصد وجوب وضوء خاص، وجوب وضوء خاص معين متوقف على النوم. وهناك وجوب وضوء آخر متوقف على التبول، وهكذا. هناك لكل سبب من أسباب الوضوء وجوب للوضوء خاص به. ففي مثل ذلك لم يتخلف عن الواضع، عن المعنى الموضوع له حتى نشعر بعناية المجاز، لم يخرج عن المعنى الموضوع له حتى نشعر بعناية المجاز. إذن بهذا نستطيع أن نوفق بين الوجدانين، نقول من ناحية من الوجدانية أن القضية الشرطية تدل على التوقف، على النسبة التوقفية، هذا صحيح. ومن ناحية أخرى لو لم يقصد التوقف، لو لم يقصد الانحصار، فلم يخرج عن الواضع، ليس مجازا، لا لأنه لم يقصد النسبة التوقفية، بل لأنه لم يقصد الإطلاق في الجزاء. وهذا يعني أنه خالف قرينة الحكمة، لا أنه خالف معنى الموضوع له، ولهذا لا نشعر بعناية المجاز. لاحظ العبارة، يقول: فالأولى من ذلك كله أن يستظهر عرفا كون الجملة الشرطية موضوعة للرابط بمعنى التوقف والالتصاق من قبل الجزاء بالشرط. توقف الجزاء على الشرط، لا استلزام الشرط للجزاء، بل توقف الجزاء على الشرط، كون الجملة الشرطية موضوعة للربط بمعنى التوقف والالتصاق من قبل الجزاء بالشرط. وعليه فيثبت المفهوم. وأما ما نحسه هنا، كأنه الطبعة الأولى تحسه نقطتين، لكن الظاهر الصحيح أن نحسه. وأما ما نحسه من عدم التجوز في حالات عدم الانحصار، في مثل إذا نمت فتوضأ، فيمكن أن يفسر بتفسيرات أخرى من قبيل أن هذا يبدو أنه عدة تفاسير يمكن أن نفسر من جملتها هذا التفسير، من قبيل أن هذه الحالات يعني حالات عدم إرادة الانحصار، في مثل إذا نمت فتوضأ، في هذه الحالات لا تعني، من قبيل أن هذه الحالات لا تعني عدم استعمال الجملة الشرطية في الربط المذكور، يعني في ربط التوقف، في النسبة التوقفية، بل تعني عدم إرادة المطلق من مفاد الجزاء. نقول بأنه فيما إذا لم يقصد الانحصار فهو لم يقصد في الحقيقة الإطلاق في الجزاء، لا أنه لم يقصد النسبة التوقفية، أراد النسبة التوقفية فقد استعملوا في المعنى الموضوع له، لكن إنما تخلف عن إطلاق الجزاء، فخالف قرينة الحكمة، لم يخالف الوار، بل عدم، يعني بل تعني عدم إرادة المطلق من مفاد الجزاء. ومن الواضح أن هذا إنما يسلم الإطلاق وقرينة الحكمة، يعني إنما يخل بالإطلاق وقرينة الحكمة ولا يسلم الاستعمال الحقيقي، يظل الاستعمال حقيقيا، ولا يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له. يكفي، والحمد لله رب العالمين.